بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زلنا مع قول ربنا سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية العظيمة التي فيها سر الخلق وسعادة الدارين للعبد. بقي معنا بعض الأمور المهمة المتعلقة بهذه الآية، وهي أن العبد إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بمفرده، سواء في صلاة الجماعة أو في الصلاة منفردا، فإنه لا يقول إياك أعبد وإياك أستعين، فإنه يقول إياك نعبد بصيغة الجمع، مع أن المتكلم واحد فرد. وهذه لها عدة ثمار وعدة معاني، ومن خلال الاستفسار بينك وبين هذه الآيات أن تقول: لماذا جاءت بصيغة الجمع، مع أنك وحدك تقول إياك نعبد؟ وإذا عرفت الأسباب تذوقت حلاوة كلام الله عز وجل، وتدبرت وتأملت ما فيه من المعاني ومن الكنوز العظيمة. السبب الأول بأنه لم يقل أعبد وأستعين بالإفراد، بل جاءت بالجمع، فيها إشارة لأهمية الجماعة في الإسلام. فالإسلام دين جماعة وليس دين فردي، ويحث على الاجتماع ويحث على الجماعة، ويحث كذلك على صلاة الجماعة. فإذا قلت إياك نعبد فإنك تشعر بهذا المعنى العظيم. كذلك من المعاني المهمة الشعور بأن الصلاة بنيت على الاجتماع. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بالاجتماع. قال: واركعوا واسجدوا. وهنا يقول إياك نعبد في حال صلاتك، فإن الأصل في الصلاة أنها بنيت على الاجتماع. كذلك المقام هنا مقام إذعان ومقام إثبات عبوديتك لله سبحانه وتعالى، وهذا مقام عظيم. فعظم المقام يعبر عنه بما يناسبه، فالواحد لا يقوم به بمفرده لأن المقام عظيم، فيحتاج إلى جمع. الأمور العظيمة لا يستطيع الإنسان بمفرده أن يقوم بها، فيحتاج إلى من يعينه، فيحتاج إلى جمع. لذلك هنا يقول إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك إن العبد إذا حقق العبادة والاستعانة لله سبحانه وتعالى، فإنه يحقق مرتبة عظيمة ويكون عظيما وشريفا عند الله سبحانه وتعالى. بل هذا هو الشرف الحقيقي، بأن يحقق العبد أعلى مراتب العبودية. فإذا حقق العبد ذلك وصل إلى مرتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ناسب في هذا المقام العظيم أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك هذا أدعى للتعظيم، بدلا من أن تقول أنا وحدي أعظمك وأعبدك يا رب، فتقول نحن جميعا عبيدك، ونحن جميعا نعظمك، ونحن جميعا نمجدك. لذلك لو قلت لملك من الملوك، لو قلت له أنا وحدي مملوكك وأنا وحدي تحت مملكتك، فهل هذا فيه مدح وثناء له؟ هذا فيه انتقاص. بينما لو قلت نحن كلنا جنود من جندك، ونحن كلنا في مملكتك، فهذا أعظم في الثناء وأعظم في التمجيد، ولله المثل الأعلى. فعندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإنك تحقق هذا المعنى، ففيه من الثناء وفيه من التمجيد بكثرة العبيد لك ما لا يتحقق فيما لو قلت إياك أعبد وإياك أستعين، فهذا فيه انتقاص لذات الرب سبحانه وتعالى. فأنت هنا تخبر عن نفسك وعن إخوانك المؤمنين بالعبادة، لأن هذا الأمر لا يتحقق إلا بالمجموع. كذلك معنى سادس فيه اعتراف من العبد بالقصور عن الوقوف بباب الملك، فلا يليق أن أقف أنا هذا الموقف المهيب وهذا المشهد العظيم بمفردي، بل أنضم إلى سلك المؤمنين الموحدين. وهذا معنى سادس كذلك. ومعنى سابع وأخير، لماذا جاء بصيغة الجمع ولم يأتي بصيغة المفرد؟ قال إياك نعبد وإياك نستعين، هو ألطف في التواضع، يشير إلى تواضع العبد من أن يقول إياك أعبد، لأنه لو قال إياك أعبد فكأنه يقول أنا وحدي بمفردي بلغت منزلة من العبودية ما أحقق هذا المعنى العظيم، وهذا فيه تكبر. ولكن العبد إذا تواضع لله سبحانه وتعالى ويقول إياك نعبد فإنه يصغر في نفسه، فلا يعظم نفسه ولا يتكبر ولا يغتر بعبادته، ففيه من التواضع لأن يكون هو بالمجموع أهلا لتحقيق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى الذي لا يستطيع بمفرده أن يحققها، وهذا من حق الله سبحانه وتعالى على الجميع. بقي أمر وهو أن العبودية مقام عظيم من أعلى المقامات ومن أرفع الكمالات، لذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يثني على عبد أو على إنسان مهما كان، وإن كان نبيا أو مرسلا، فإنه يثني عليه بلفظ العبودية وبوصف العبودية. لماذا؟ لأنها أعلى الأوصاف وأرفع المقامات وأعلى الكمالات، لذلك وصف الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف العظيمة بأعلى المقامات التي يستحق أن يكون عندها عبدا. ففي مقام التنزيل أي تنزيل القرآن قال سبحانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ما قال على محمد أو على نبيه أو على رسوله، لأن العبودية هي أعلى وصف وأعلى مقام يصل إليه الإنسان. وكذلك في مقام التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وكذلك في مقام الدعوة إلى الله، وهذه كلها مقامات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وكذلك في مقام الإسراء ليلة الإسراء والمعراج، وهذا كذلك مقام عظيم من مقامات النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن ليلة الإسراء هي أعظم وأشرف ليلة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه عنه قال سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بمحمد ولم يقل برسوله ولم يقل بنبيه، قال أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكذلك لأهمية هذا الوصف أي وصف العبودية وصف به الأنبياء والمرسلين، وكذلك وصف به عباده المؤمنين، فقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، وكذلك وصف الصالحين من المؤمنين فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وكذلك عندما أراد أن يبشر المؤمنين بالبشارة المطلقة كذلك وصفهم بالعبودية، قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكذلك جعل لمن حقق العبودية الأمن المطلق يوم الفزع، قال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وكذلك عندما أراد أن يذكر تحصينه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وعزله لسلطان الشيطان عليهم كذلك ذكر وصف العبودية، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام إحسان العبودية هي أعلى مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بقي عندنا أنه في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن الله سبحانه وتعالى قرن بين العبادة وبين الاستعانة في غير ما موضع من القرآن غير هذا الموضع. هذا الموضع إياك نعبد وإياك نستعين يشير إلى هذا المعنى، أي نخصك وحدك يا رب بتحقيق العبودية الخالصة لك، وهذا لا يتحقق إلا بطلب العون من الله والاعتماد عليه وحسن الالتجاء إليه والتوكل عليه. لذلك قال وإياك نستعين. ومن المواضع التي جمع الله فيها العبادة والاستعانة قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وكذلك قوله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وكذلك قوله سبحانه قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وكذلك قوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكذلك قوله سبحانه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وكذلك قول شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وكذلك قول المؤمنين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وغيرها كثير من الآيات التي في هذا المعنى. بذلك نكون قد انتهينا من بعض الهدايات والوقفات المتعلقة بهذه الآية العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين. بقي عندنا الهدايات العملية والتأملات التربوية والتدبرات الإيمانية المتعلقة بهذه الآية، بحيث إذا قرأ الإنسان هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين لابد أن يستشعر عدد من الوقفات ومن التأملات ومن الهدايات ومن التدبرات. هذه نرجئها لدرس الأسبوع القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وزوال غمومنا وهمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.